انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
اللي ملوش ماضي ملوش حاضر، عشان كده هنتكلم في التاريخ، والتاريخ كله عبر. هنتكلم عن اللي سبقونا، هنحكي عنهم ونتعلم منهم. تاريخ عندنا هيتقال بشكل تاني، انضموا لرحلتنا واستمتعوا بيها على موجة تسعينات اف ام.
رحلات وحكايات مع أحمد حسني، كل يوم خميس الساعة 9:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مستمعينا الأعزاء، مساء الخير، يسعدنا نكون معاكم ولمدة نص ساعة من دلوقتي. أحمد حسني وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي رحلات وحكايات على موجة تسعينات اف ام. في البداية بحب أفكر مستمعينا الأعزاء بفكرة البرنامج وهي اختيار مجال من المجالات وهنتكلم عنه بشكل عام عن طريق اختيار أهم وأشهر ما كتب في هذا المجال، واتفقنا أن رحلتنا هتكون في التاريخ، والحكاية هي كتاب بعنوان تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم بقى عن أهم أو من أهم حكام مصر من أسرة محمد علي، وهو يعتبر أول من يعني خد لقب خديوي. أما بقى سؤال حلقتنا النهاردة هو يعني الخديوي إسماعيل هل نفع مصر ولا ضرها؟ ولو نفعها في إيه؟ ولو ضرها في إيه؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. بعد الفاصل هنعرف مين هو الخديوي إسماعيل. ورجعنا لكم بعد الفاصل، بنفكركم بسؤال الحلقة: الخديوي إسماعيل نفع مصر ولا ضرها؟ ولو نفعها في إيه؟ ولو ضرها في إيه؟ قبل الفاصل قلت إن احنا برضه النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم حكام مصر من أسرة محمد علي، هو فعلا بيعد ذلك. ليه؟ لأن بقولك بيعتبر إسماعيل هو يعتبر متمم لأعمال جده محمد علي، ولما تولى إسماعيل حكم مصر كانت مشاريع محمد علي كلها مهملة ومعطلة، فيعتبر إسماعيل كان يعتبر هو المنشئ من جديد، إن هو يعتبر كأنه بدأ من جديد. حظ إسماعيل في التعليم ما كانش قوي، أو تعليمه كان بسيط، لكن كان بيعرف عنه ذكاء وقوة ملاحظته، وده اللي خلاه كفء فعلا وهو يعني كفء إن هو يحكم مصر، وإن هو يبقى على دراية برضو بالمشاريع العملاقة اللي عملها. وان لكن هو يعني اللي يعرف عن تعليمه ان هو بيقول لك راح فرنسا، وان هو اتقن اللغه الفرنسيه في سن ال15، واثناء يعني اثناء وجوده في فرنسا ملاحظته وذكائه ساعدوه ان هو يبص على الحياه الاوروبيه هناك. فهو كانت مشاريع اسماعيل او كانت فكره اسماعيل ان هو كان عايز يرفع من شان مصر ويجعلها في مصاف الدول الاوروبيه. في يوم 18 يناير 1863 بتولى إسماعيل حكم مصر وعنده 32 سنة، وقلنا أنه هو أظهر فعلا كفاءة عظيمة في رفع شأن البلاد. لكن الموضوع ده أو السرعة اللي استخدمها إسماعيل في إنجاز المشاريع ده خلته ينفق كتير ويستلف كتير، لكن طبعا الى يعني لدرجه ان الاموال اللي خدها وبفوائدها في اواخر ايامه كانت عبء على مصر وما قدرش ايه ما قدرش يسددها. لكن ما نقدرش نلومه قوي، لان سعيد هو الاول واحد او فتح له باب الاستدانه، او ان هو اول واحد خد قروض كان فعلا كان السعيد، بدليل ان هو سعيد مات وكان عليه 10 مليون جنيه. اما بقى من اهم اعمال اسماعيل، كانت اول حاجه هو الفصل في امر ورث العرش، وان هو خلاه مقتصر في اكبر ابنائه هو، يعني اكبر ابنائه هو، وطبعا وحصل على لقب خديوي. تاني حاجه الاصلاحات الاداريه وتأييد الاستقلال الداخلي، الاصلاحات القضائيه والمساواه، مساواه جميع الناس امام القانون المدني، وكمان اهتم بالتعليم والغاء تجاره الرقيق وتوسيع الأملاك المصرية، طبعا بالإضافة طبعا إلى افتتاح قناة السويس. طبعا دي الأعمال، هنتكلم كده عن واحدة واحدة يعني في نقاط بسيطة كده ومختصر. فأول حاجة اللي هي الفصل في إمارة العرش، فبيقول لك إنه أصدر الباب العالي اللي هو يعتبر السلطان العثماني أو الدولة العثمانية، كان فرمان في 27 مايو 1866، مقابل الجزية اللي تدفعها مصر هتزيد من 320 ألف ل 600 ألف. كمان تم منح إسماعيل لقب خديوي سنة 1867، ده مقابل أن الجزية زادت ل 665 ألف جنيه، وده كان لقب فارسي معناه الأمير العظيم. يعني من باب الشيء يذكر، يعني معروف ان محمد علي هو مؤسس الاسره العلويه في مصر، واللي استمر حكمها لمصر لمده 143 سنه من 1805 ل 1953. وحكام مصر من اسره محمد علي يعتبروا مروا يعني الالقاب مروا بكذا مرحله، ان هو محمد علي كان والي لهيئة إسماعيل. إسماعيل رح خد إن هو بقى لقب خديوي، وظل لقب خديوي ده لهيئة عباس حلمي الثاني. بعد كده بقى السلطنة، فبقى اللقب اسمه سلطان، اللي هو سلطان حسين كامل. بعد كده بقت ملكية، فأصبح اللقب ملك، وكان ده طبعا من أول ملك، كان الملك فؤاد والملك فاروق، حتى طبعا قيام ثورة 23 يوليو سنة 1952 اللي هي طبعا لغت الملكية وتم إعلان الجمهورية في يوم 18 يونيو 1953. طب بقى أهم حاجة برضو من تاني حاجة بقى، أو تعتبر التربية والتعليم أو التعليم، بيقول ان اسماعيل كان زي محمد علي شاف ان هو اساس اي تقدم دولة هو طبعا هو تعليم ايه افرادها، فاهتم بايه بتعليم الشعب المصري برغم الاختلاف في وجهات النظر بينه وبين محمد علي. يعني محمد علي من التعليم كان عايز يبقى عنده اكبر عدد من الموظفين والضباط عشان يساعدوه في اداره شؤون البلاد. اما اسماعيل فخد الموضوع ان هو ايه غرزت فيه تربيته الاوروبيه اللي هو حب التعليم، فهو كان عايز ايه المصريين يتعلموا، ما كانش بالاكراه زي محمد علي. عفوا. طبعا في 1867 ميلاديا اصدر بقى قانون كان غرض منه ان هو وضع بقى نظم التعليم في جميع انحاء البلاد، وزادت وطبعا بانت فائدته في زياده عدد التلاميذ الى 52 ألف تلميذ بيتعلموا في 1301 معهد. بعد كده زادوا ل 140,977 وعدد المدارس زادت ل 4817. وكان في القاهرة ما يزيد عن 295 مدرسة بلغ تلاميذها 10,000 تلميذ. من أهم المدارس طبعا كانت مدرسة الهندسة ومدرسة الطب والولادة والحقوق والألسن ومدرسة دار العلوم. وقلنا إن التعليم كان بالرغبة مش بالإكراه زي محمد علي. بنفكركم بسؤال حلقتنا، إسماعيل نفع مصر في إيه؟ نفع مصر ولا ضرها؟ ولو نفعها نفعها في إيه؟ ولو ضرها ضرها في إيه؟ منتظرين إجاباتكم على صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم مرة تانية.
كل ما انسى لك كلامك برجع افتكره، في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى، رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا. حبي لك كان حلم عمري واتقلب لعنة. كل ما انسى لك كلامك برجع افتكر، الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين مبقوش بيبتكروا. خلاص ما بقاش وجودك جنبي له معنى، رد طيب فين وعودك من اللي ضيعنا. حبي لك كان حلم عمري واتقلب لعنة. شوف حقيقتك لايقة جداً على الوضع. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، في النهاية مش فظيع، ألف شكر على اللي ضاع. هو مين شال ذنبي مين؟ إيه اللي أنا عملته؟ بص بكرة هتبقى فين لو باب أنا قفلته؟ ظلم حد أكبر حرام بس انت حللته. لما توعد حد تاني بقى افتكر يوم في الحياة حبت معاني نفسي تفهمها، ده اللي زيك عاش أماني حياته حطم. شوف حقيقتك عالطبيعة، لايقة جدا على الوضع. شوف حقيقتك عالطبيعة، اعترف خليك شجاع، والنهاية مش فظيعة، ألف شكر على اللي ضاع. كل ما انسى لك كلامك برجع افتكر، في الزمن ده الكذابين اتمكنوا كتروا، في الزمن ده الكذابين ما بقوش بيفتكروا.
ورجعنا لكم مرة تانية. بنفكركم بسؤال الحلقة، الخديوي إسماعيل نفع مصر ولا ضرها؟ ولو نفعها في إيه؟ ولو ضرها ضرها في إيه؟ قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اهتمام الخديوي إسماعيل بالتعليم، وقلنا أنه هو أصدر قرار أو قانون طبعا نفع التعليم جدا، لدرجة قلنا أن التلاميذ زادوا ل 52 ألف تلميذ بيتعلموا في 1301 معهد، وزاد العدد ل 140,977 وعدد المدارس ل 4817. وكان في القاهرة طبعا ما يزيد عن 295 مدرسة وبلغ عدد تلاميذها 10,000 تلميذ. وقلنا أنه من أهم المدارس كانت الطب والألسن والحقوق والمعلمين ودار العلوم، وكان العلم بالرغبة مش بالإكراه. كمان الخديوي اسماعيل اهتم بتعليم البنات، وبالتالي طبعا تم انشاء مدرسه لتعليم البنات على نفقه احد زوجاته، وكان الغرض منها طبعا وتعليم البنات هي الواجبات المنزليه. فكانت اول مدرسه طبعا في من نوعها في كل بقاع الدوله العثمانيه. ننتقل لحاجة تانية جديدة، وكانت من أهم الحاجات برضو اللي تعتبر من أهم يعني إيجابيات اللي عملها الخديوي إسماعيل، وهي منع تجارة الرقيق. طبعا اللي هو أول ناس لفتت انتباه الدول لموضوع تجارة الرقيق ده كان المستكشفين الإنجليز مثل بيكر وستانلي، وكانوا يعني بيروا قصص كده بتدمي لها القلوب وتدمع لها الأعين. كانت حاجة طبعا لا توصف. وكان بيوصفوا بقى ما يقاسيه الأهل البلاد دي من الذل والهوان وأنواع العذاب. وصف بيكر أحوال العبيد ده في كتابه الشهير الإسماعيلية، ويكفي القول إن تجار العبيد يعتبر خربوا جنوب السودان، إن هو باصطيادهم أكتر من 50,000 زنجي. طبعا أول واحد فكر في القضاء على تجارة الرقيق كان صراحة هو ولي عهد إنجلترا، وعرض طبعا الموضوع ده على الخديوي إسماعيل اللي طبعا رحب بيه. وطبعا وعرض يعني هو عرض كما يعني عرض ولي عهد انجلترا عرض على الخديوي اسماعيل ان يسمح لبيكر ان هو بمحو الاتجار في الرقيق على النيل الازرق. فرحب الخديوي اسماعيل رغم طبعا معارضه الرعيه. طبعا تحريم تجارة الرقيق لقى قبول حلو جدا في أوروبا، ولكن المصاريف طبعا بالنسبة كانت عالية شوية، إن الحكومة المصرية يعني ادت لبيكر 500,000 جنيه، نص مليون جنيه طبعا في الوقت ده طبعا رقم كبير جدا. طبعا رغم الصعوبات اللي واجهها اسماعيل، خصوصا شيخ الازهر اللي قال له ان تحريم تجاره الرقيق كده بشكل مباشر ده يعتبر ايه مخالف للشرع، ورغم عدم مساعده الدول له الا ان هو قدر ان هو يوقع اتفاقيات مع انجلترا لمنع تجاره الرقيق في 4 اغسطس 1877، وواحده كمان في يناير 1878، وده كان يعتبر ده اقصى حاجه ممكن الانسان يعملها. بيجي بقى اللورد إبردين، وبيوصف جهود اسماعيل بمقوله كده، قال لك ان هو لا يتسنى لاي حاكم شرقي او اوروبي انه يعمل على محو تجاره الرقيق وتحسين حاله رعيته في زمن قصير كما فعل حاكم مصر الحالي اللي هو يقصد بيه الخديوي اسماعيل. طبعا برضه هنا بقى بعد ما اتكلمنا عن بعض اعمال او بعض اشهر اعمال الخديوي اسماعيل، هننتقل دلوقتي على بقى الحروب اللي قام بها الخديوي اسماعيل او الفتوحات والتوسعات اللي عملها لدولته. طبعا هو بيقول لك في البدايه اسماعيل ما كانش ميال للحروب قوي زي جده محمد علي، لكنه بس في نفس الوقت اهتم بالجيش وجلب له بقى اللي هو كبار الضباط من الممالك الأوروبية ومن أمريكا. طبعا بلغ عدد الجيش النظامي في عهد الخديوي إسماعيل كان 60,000 مقاتل مسلح ب 144 مدفع، ده غير 30,000 مستحفظ و 60,000 غير نظامي. فتبدأ بقى الفتوحات في سنة 1870 ميلاديا، اللي هو بيقولك انه ولا اسماعيل مونزينجر السويسري محافظة على مصوع، ودي كان اسماعيل اشترى هي وسواكين مقابل 30,000 جنيه. طبعا واهتم مونزينجر انه هو بتوسيع املاك مصر في السودان الشرقي، فالحق بها بلاد البغوص وبركة القضارف. اهتم اسماعيل بامر السودان وقسم بلاده الجنوبية لقسمين، السودان الحقيقي وده اخر حدوده اللي هي فاشودة جنوبا، وجعل ادارته الحاكم السوداني العام، والتاني اللي هو يعتبر اقليم خط الاستواء وتحت طبعا ادارة غردون. بعد كده بيجي يعني مرحلة جديدة من الفتوحات اللي هي فتح دارفور في سنة 1873. بيقول لك انه واحد اسمه الزبير يعتبر يعني حس الخديوي على فتح دارفور, وان هي كانت ايه, لانها كانت تعتبر مملكة كانت مستقل. ففعلا بيلتقي زبير بجيشه بجيش السلطان دارفور وبيهزمه, وبيقدر بيفتح البلاد دي, وبيتولى زبير إدارة الجهات الجنوبية, وبيمنحه الخديوي لقب لقب باش. لكن الزبير بيشتكي من كثرة الضرائب وطلب مقابلة الخديوي, وطبعا ولكن لما طبعا لما وصل للقاهرة والمطالب بتاعته ما حدش وافق عليها, حب يرجع السودان, بس الحكومة المصرية رفضت عشان كانوا خايفين انه يعمل ثورة. بعد كده بيجي برضو فتح تاني, هو فتح هيرر في عام 1875. بتتنازل الدولة العثمانية للخديوي عن مدينة زيلع وملحقاتها مقابل 13,365 جنيه. تدفع سنويا بعد ضم زيلع. أخذت الجنود المصرية تستطلع أحوال هيرر وتتعرف على مسالكها. وفي سبتمبر 1875 وصلت هيرر طبعا فرقة بقيادة محمد رؤوف باشا, واحتلتها بدون مقاومة, وتم رفع العلم المصري فوق قصر أميرها. بعد كده بنيجي بقى على يعني أصعب حاجة واجهت الخديوي إسماعيل, وده تعتبر أو الحاجة اللي ما قدرش يعملها, وهي الحبشة, حرب الحبشة. بقول إن في حملة راحت بقيادة أرندروب باشا أرندروب بيك إلى سعد زجة, فتقهقر النجاشي أمام القوات المصرية خديعة منه, حتى وصلت الحملة إلى عاد خالة. أرسل أرندروب بيك إلى ملك الحبشة بيطلب منه أنه جعل نهر خور الجاش ده يبقى الحد الفاصل بين الأملاك المصرية والحبشة, بس الملك النجاشي ما وافقش. وكان أرندروب كان عارف أن ملك الحبشة كان هيهاجمه من من تلات جهات, فبدر هو بالهجوم الأول, واشتبك معاه في جنديد, فهزم الجيش المصري وقتل قائده العام اللي هو أرندروب بيك, وتقاقرت فلوله إلى الحدود ما بين مصر والحبش. طبعا الخديوي إسماعيل غضب جدا طبعا لهزيمة الجيش المصري, وقرر أنه هو يعني يرسل جيش كبير جدا للإنهاء الأمر أو للقضاء على الحبشة تماما يعني. أو فطبعا وأرسل طبعا جيش عظيم زي ما قلنا لكم, وكان عليه راتب باشا طبعا قائد عام. ونقلت السفن طبعا الجلود من السويس إلى مصوع. وكمان الخديوي أمر ابنه أو أحد أبنائه يعني الأمير حسن أنه هو يروح مع الحملة عشان يشجع الجنود. أما الأحباش طبعا ما سكتوش, وأعدوا جيش قوي وكبير جدا بقيادة النجاشي, فطبعا فهاجموا الجيش المصري في قياخور, وكان بتحميه قوة بقيادة عثمان رفقي باشا, فما يدروش ان هو يتصدلها لقوتها يعني. فقصدوا القائد العام في قرع, راحوا لراتب باشا, وبعد معركة طبعا لم تدم طويلة هزم تاني بقى الجيش المصري, لكن المرة دي كانت هزيمة قاسية جدا, وقتل محمد علي باشا الحكيم الطبيب الشهير, ونجا القائد العام والأمير حسن بعد ما شافوا الأهوال. أما الأحباش فكانت خسارتهم كبيرة جدا. هنا بقى إسماعيل شاف إنه مش هيقدر يفتح الحبشة ويضمها لأملاكه, وفعلا بدأت المفاوضات بين الحكومة المصرية والأحباش لطلب الصلح, وطبعا بشرط ان الاحباش يردوا تاني الاسلحه اللي خدوها طبعا, ولكنه امتنع ملك الحبشه وقال ان هو اصلا جيشه مش نظام ان هو استحال يكون خد اسلحه يعني. لكن بعد فتره بيتم قبول الامر وقبول الصلح وعوده الاسرى في فبراير 1876 ميلاديا, وعاد تاني القائد العام والامير حسن وفلول الجيش المصري. بنحب نفكركم بسؤال حلقتنا, خديوي اسماعيل نفع مصر ولا ضرها, ولو نفعها في ايه, ولو ضرها في ايه. منتظرين اجاباتكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات اف ام. فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم بعد الفاصل بنفكركم بسؤال الحلقة. الخديوي إسماعيل نفع مصر ولا ضرها؟ ولو نفعها في إيه؟ ولو ضرها ضرها في إيه؟ وصلتني بعض الرسائل بيقول إن أحمد بيقول إن الديون الكتيرة جدا وسوء إدارته لملف قناة السويس وحملاته على أفريقيا كلفت مصر أموال كتيرة. أما أحمد برضو أحمد عبادي بيقول لك مش ده بتاع الديون؟ هو بتاع الديون فعلا. أما عمر بقى فهو يعني قال بقى إن هو ضرها أخطر ما نفعها، وإن الاستثمار في التنمية العمرانية وإهمال التنمية البشرية أبرز المشاكل، غير طبعا إضعاف الاقتصاد نتيجة الثقة الزايدة في إمكانية سداد الديون من الناتج القومي، طبعا وانجراره للاستدانة الاستدانة المفرطة لتحقيق أحلامه الوهمية. طبعا ودي كانت حكاية إسماعيل، ولكن طبعا الحكاية لسه ما انتهتش، واللي اتقال ده يدوبك البداية. في الجزء الثاني من الحكاية هنعرف بقى الأزمة، هنتكلم عن الأزمة المالية في عهد إسماعيل وعزل إسماعيل والحركة العربية بقيادة أحمد عرابي، وصولا بقى للاحتلال الإنجليزي لمصر سنة 1882. كل ده هنعرفه الحلقة الجاية بإذن الله. الأوقات الحلوة بتعدي بسرعة. انتهت حلقتنا النهاردة مع الوعد ولقاء جديد وحلقة جديدة وحكاية جديدة في برنامج رحلات وحكايات. سلام.
قلبي شافي.